الحرائق الكاليفورنية متواصلة وتكلف المزيد من الضحايا والجيش الأمريكي في حالة تاخ. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة وسلامة البلاد والمواثيق الدولية والأممية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي بعد لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ، أوضح فيها أن استخدام واشنطن ولندن القوة دعما لجرائم الاحتلال في غزة تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، محذرا من مغبة تبعاتها التي قد تطال دول المنطقة. من جانبه أعرب جرونبرغ عن تقديره لمواقف طهران الداعمة للاستقرار في المنطقة خاصة في اليمن. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر عدوان جوي إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة من الاحتلال استهدفت منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وما زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، في حين نقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ووصف الأطباء حالات بعضهم بالخطرة. في الوقت ذاته نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المناطق الشمالية لقطاع غزة، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن عدد الشهداء والمفقودين جراء العملية المستمرة منذ 100 يوم بلغ نحو 5000. أعلنت كتائب المجاهدين أن مقاتليها استهدفوا مقر للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في محور إتساري بصواريخ حاصد 111، إلى ذلك أقر الإعلام العبري بمقتل 400 عسكري إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة عام 2023. واعترفت منصات صحافة الاحتلال بأن 50 جنديا إسرائيليا لقوا حتفهم خلال الهجوم المستمر منذ أكثر من شهرين شمالي القطاع. وحول عمليات المقاومة الفلسطينية وتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها وتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ملحقة بهذه القوات المزيد من الخسائر في صفوفها وعتادها. سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هاجمت قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في مخيم جباليا شمالي شرق القطاع، كما استهدفت دبابة ميركافا متوغلة وسط مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين من عيار 107 مليمترات. جيش الاحتلال ووفق ما سمح بنشره اعترف بمقتل نحو 400 ضابط وجندي إسرائيلي داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان البري. اعتراف يأتي بعد ساعات من إقرار الاحتلال بمقتل 11 جنديا وضابطا وإصابة نحو 20 آخرين في بيت حانون خلال أسبوعين فقط، ليصل عدد قتلى جيش الاحتلال شمالي القطاع إلى 50 ضابطا وجنديا. وأعلن لواء المدرعة 401 انسحابه من جباليا لإراحة الجنود بحسب ما قال، بعد شهرين من القتال ومقتل قائده بانفجار عبوة ناسفة. إعلام الاحتلال علق بالقول إن المقاومة الفلسطينية تصفع لواءنا حال وتكبده خسائر فادحة في بيت حانون شمال القطاع، وإن الكيان غارق في وحل غزة ويدفع ثمنا باهظا من الدم كل يوم، معتبرا أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنفجر وحماس استغلتها في تصنيع عبوات ناسفة. وقال مراسل عسكري إسرائيلي إن جنود كيانه يموتون واحدا تلو الآخر يوما بعد يوم بعبوة أخرى وقناص آخر ومبنى آخر ينهار. النهار، معتبرا أن غزة أصبحت فيتنام الخاصة بالكيان. وفيما قالت صحيفة معارف العبرية إن مقاتلي حماس المزودين بصواريخ مضادة للدبابات يتجولون شمال القطاع ويهاجمون جيش الاحتلال. صرحت القناة 14 العبرية أن أسلوب العمليات العسكرية المطولة في شمال القطاع فشل فشلا ذريعا، وأن رئيس أركان الجيش يتحمل مسؤولية ذلك. وأكدت القناة أن حركة حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها ووسعت لإطلاق الصواريخ نحو مستوطنات غلاف غزة، هذا فضلا عن تزايد عدد القتلى من جيش الاحتلال بشكل ملحوظ مع مرور كل أسبوع.
ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق الهائلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية ل24 قتيلا، كما قالت إدارة الطوارئ أن قوات الجيش تستعد للانتشار للمساعدة في مجابهة الكارثة، وتسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد 2 من حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الرياح القوية بسرعة 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام القادمة. وأصدرت السلطات أوامر جديدة لأكثر من 150 ألف شخص لإخلاء أماكنهم وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة بكاليفورنيا. وقالت السلطات أن هذه الحرائق قد تكون الكارثة الأشد تدميرا في تاريخ أمريكا، حيث دمرت آلاف المنازل وتقدر خسائرها ب 150 مليار دولار. شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم غارات على لبنان مستهدفا المناطق في الجنوب والبقاع ومخترقا بذلك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار. واعتدى طائرات الاحتلال على مناطق مفتوحة في أطراف بلدتي فاومين ودير الزهران وجنوبي البلاد. كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مرتفعات بلدة جنتا وبلدتي قلب السبع وطربة الكروليتين بين لبنان وسوريا شمالي البقاع شرقي لبنان. كشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن أكثر من 60% من الأسر في القطاع بلا مأوى نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 15 شهرا. وبينت الوزارة في تقريرها أن حجم الأضرار الناتجة عن مسح أحياء سكنية بالكامل يشكل أضعاف ما تضرر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 الذي استمر 51 يوما، مشيرة إلى أن حجم الدمار في هذه الحرب خارج قدرة أي جهة على التعامل السريع والمباشر معه. وقدرت كمية الركام الناتجة من تدمير الأحياء والمدن والمربعات السكنية بعشرات الملايين من الأسنان. لختام هذه النشرة تذكير يعني طهران تؤكد أن العدوان الثلاثي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة وسلامة البلاد والمواثيق الدولية. استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة نحو 5000 شهيد ومفقود شمالي القطاع خلال 100 يوم. حرائق كاليفورنيا متواصلة وتخلف المزيد من الضحايا والجيش الأمريكي في حالة تأخر. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. عند 9:13 نقدم إليكم دقائق العبر، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:33. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:45، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك يقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على من سمعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:13، أما شرح الآيات فيقدم لحضراتكم عند 12:19. أولادنا أجبادنا يقدم إليكم عند 12:37، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. إخوتنا المستمعين الأفاضل، في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مرة أخرى عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر، ندعوكم إلى المتابعة. خصصنا أيها الأعزاء هذه الحلقة من البرنامج لاستعراض سفر نفيس آخر من أسفار تراثنا الأدبي الإسلامي، ألا وهو التاريخ المسعودي المعروف بتاريخ البيهقي لمؤلفه أبي الفضل البيهقي، والذي يتمتع بمكانة رفيعة متميزة بين الآثار التاريخية والأدبية الأخرى، لأسباب سيوضحها لنا إن شاء الله مشكورا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ، وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الأحبة الكرام الذين تابعونا إلى يعني هذه النقطة من البرنامج، وإن شاء الله سوف نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الشخصية.
نرجو منك أن تكشف لنا وللمستمعين الأفاضل كما تفضلت عن الأسباب التي أدت إلى أن يتمتع كتاب تاريخ البيهقي بكل هذه القيمة بين الآثار التاريخية الأخرى، تفضل.
إن شاء الله في الحقيقة كتاب تاريخ البيهقي ويعرف أيضا بأسماء أخرى منها التاريخ المسعودي لأنه تحدث الأجزاء المتبقية منه التي وصلتنا، يعني ركز حديثه حول حكم السلطان مسعود الغزنوي، ولذلك عرف بالتاريخ المسعودي، وأيضا عرف بأسماء أخرى ربما كانت أقدم من هذه التسمية، مثلا التاريخ الناصري أو تاريخ علي ناصر أو جامع التواريخ أو الجامع في تاريخ السلسلة التي حكم،
هذه كلها أسماء هذا الكتاب.
نعم الجامع في تاريخ سبق تكين، كل هذه أسماء اطلقت على هذا الكتاب، وربما كان اسمه الأصلي هو التاريخ الناصري، عرف فيما بعد كما يرى بعض الباحثين عرف فيما بعد بتاريخ البيهقي لمؤلفه أبي الفضل البيهقي. الحقيقة هنالك عدة شخصيات عرفت بهذا الاسم ونسبت إلى مدينة بيهق التاريخية القديمة التي خرجت الكثير من العلماء والشخصيات والأدباء في مقاطعة خراسان، وتعرف اليوم ربما تعرف اليوم بمدينة سردوان. الحقيقة أبو الفضل البيهقي كان معرفا من الدرجة الأولى وأديما في نفس الوقت، كان صاحب ديوان الإنشاء في زمان حكم الغزنويين بإيران، وألف هذا الكتاب لهم يعني للأسرة الغزنوية، أرخ لهم أرخ حكمهم والأحداث التي حدثت والأعمال التي قاموا بها بشكل مفصل وبشكل دقيق، يعني عرض كل تلك الأحداث بكل تفاصيلها وبطولها وبعرضها كما يقال، ومن هنا يكتسب هذا الكتاب وهذا التاريخ أهميته، لأنه يزودنا بمعلومات فريدة من نوعها حول هذا العهد الذي مرت فيه إيران في ذلك الوقت. ولكن من الطريف أننا عندما نقرأ سيرة نرى أنه في بعض المواضع من كتابه ذكر من تعرضه للجهاد طويلة نظرا يعني إلى الطبيعة التي تسميها شكا من الاضطهاد طيلة 20 عاما وعندما فرغ، والأطرف من ذلك أنه عندما فرغ من تأليف هذا الكتاب سجن، عرض للسجن ربما لأنه انتقد بعض المواضع من كتابه وعلى سبيل الإيهام وعلى سبيل يعني التورية نقد تصرفات بعض فتعرض للسجن في بقية حياته، وتاريخ البيهقي يقع في الحقيقة في 30 مجلدا، وللأسف الشديد لم يتبقى من هذا الكتاب رائع سوى الأجزاء من الجزء الخامس وحتى الجزء التاسع وشيء من الجزء العاشر، ولكن أحد مواطنيه أبي الفضل البيهقي وهو أبو الحسن البيهقي تكفل بمهمة إكمال هذا الكتاب.
كتبه مرة أخرى؟
لا أكمل بقية الأجزاء التي
يعني حسب ما وقع في التاريخ.
لم تصلنا من هذه الكتاب، هو الذي تولى فيما بعد يعني بعد العهد الذي عاش البيهقي. في الحقيقة هذا الكتاب يتميز كما أشرنا إلى ذلك بقيمة تاريخية وقيمة أدبية كبيرة، قيمة تاريخية من حيث أنه يقدم لنا معلومات هو اتبع الأسلوب الوصف والتوصيف في هذا الأحداث، وتميز بأسلوبه الأدبي أكثر الحكايات الشهيرة التي وصلتنا من ذلك يعني العهد تضمنها كتاب تاريخ البيهقي، ومنها الحكاية التي سوف تتحدثون عنها، وهي حكاية الوزير حسن الحسن الوزير، وهي من روائع تعتبر يعني فضلا عن قيمتها التاريخية تعتبر من روائع الأدب الروائي الفارسي في ذلك الوقت، وربما حتى الآن بالإضافة إلى الكثير من القصص والحكايات كتبها البيهقي بأسلوبه الأدبي دقيق جدا في عرض التفاصيل وفي وصف الشخصيات، يعني وصف شخصية هذا الوزير بشكل دقيق، ووصف في المقابل شخصية الوزير الآخر الذي أوقع به حرب لنا نموذجين، نموذج الشرق المطلق والنموذج أيضا الخيري المطلق.
طيب شكرا، نحن ممتنون لك ضيفنا العزيز الدكتور سعد الشحمان على هذه الإجابة القيمة التي أسهمت في تعريف مستمعينا الكرام وطبعا يعني أنا على هذا المصدر التاريخي الذي لا غنى للباحث عنه. نشكرك مرة أخرى ونستودعك الله، والآن أعزتنا المستمعين إلى متابعتنا عبر أحداث قصة حسنك الوزير كما يرويها لنا أبو الفضل البيهقي. مستمعينا الأحبة، في عهد السلطان محمود الغزنوي كان حسنك كاتبا يحظى باحترام السلطان وإجلاله، لأنه كان يعتبره رجلا صادقا أمينا متقيا وورعا، فكان يستشيره في كل شؤون المملكة ولم يكن يسمح لأي أحد بأن ينتقد آراءه، لكن هذا القرب الذي كان يحظى به حسنك أثار حسد حاشية السلطان، حتى أن مسعودا بن السلطان لم يكن هو أيضا ينظر بعين الرضا إليه، ولكنه كان يخفي ذلك حتى بلغ به الأمر أن غادر البلاط متوجها إلى بغداد. وكان أبو سهل الزوزني ندين السلطان محمود وصاحب ديوانه اطلاعا ببعض علوم عصره، لأنه كان يكل الكثير من الحقد على الآخرين، فإنه كان يتلذذ برؤيتهم وهم يتعذبون، فكان المذنب والبريء سواء عنده، فإن عوقب البريء قال لا بأس في ذلك سوف يعفو الله عنه في الآخر، وكان يتوصل اللحظات التي يطلب فيها السلطان على الإنسان البريء ليأمر بجلده، كان أبو سهل يستغل الفرصة كي يبدأ وشايته وتأجيج غضب السلطان ليقضي على ذلك الإنسان البريء. وفي ذات يوم من أيام عهد وزارة الأمير حسنك، وعندما كان أبو سهل مرتديا ملابسه الفاخرة وقد علق عليها على صدره الأوسمة ورافقه خدمه متوجها إلى بلاط السلطان محمود وإلى الحرس يمنعه من الدخول رغم محاولاته، أخيرا اضطر أبو سهل ومرافقه لأن يغادر ساحة القصر، ولم يشك الزوزني في أن الأمر بمنعه لابد وأن يكون قد صدر من الوزير حسنك، فتأججت نار الأحقاد في قلبه وقرر القضاء على هذا الوزير بأي ثمن. كما أن حسنك استأذن السلطان في زيارة بيت الله وأمام فريقة الحج بعد مدة قصيرة من انطلاق حسنك والقافلة التي كانت معه، بلغه أن السلطان قد التحق بالرفيق الأعلى على إثر مرض أصيب به، فيخلفه في الحكم ابنه السلطان محمد، وكان أخو السلطان محمد في بغداد، ولكن سمع بخبر وفاة والده حتى أعد جيش وانطلق نحو إيران. قدر المسعود أن ينتصر في هذه الحرب، وأثر أخاه ثم أمر بسمع عينيه وجلسه نفسه على مسند الحكم. فاستغل أبو سهل هذه الفرصة وأخذ يتقرب من مسعود حتى أصبح في عداد المنافقين له. وقد حدث كل ذلك وحسنك منشغل بأداء فريضة الحج دون أن يعلم بما حدث من تطورات في المملكة. أهدنا المستمعين، بعد أن فرغ الوزير حسنك من أداء مناسك الحج، قرر العودة إلى إيران عن طريق مصر. وكان الحكم آنذاك في مصر بيد القرامطة الذين كانوا يمثلون طائفة من الإسماعيليين. إلا أن حسنك لم يكن يعلم عن ذلك شيئا. في عهد وزارته كانت حكومة إيران بطارد الإسماعيليين، وكان السلطان محمود يعدم كل من قبض عليه من القرامطة. وكان حسنك يحظى في مساوير ومنطقة خراسان بإجلال الناس واحترامهم، فكان يتوسط بكل قيمتين بريئة يريد نظام الحكم شرقه. فلم يكن يسمح بإراقة دم أي إنسان بالغ، وكان أبو سهل الحسني على علم بذلك. فأعلم السلطان محمودا الذي كان في بغداد بذلك، بعث الخليفة كتابا إلى محمود أمر الشورى بإعداد سير حسنك، لكن محمودا امتنع عن ذلك ودافع عن سيره بشدة. أجاب الخليفة قائلا: إن كان ولا بد من إعدام الوزير فاعدمني معه. وبذلك فقد فشلت مؤامرة الزوزين ولم يفلح في مساعيه من أجل الإيقاع بحسنك. إلا أن هذا الشيطان ظل كامنا ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام. وبعد مرور سنوات على ذلك، بدأ الزوزين بحاولته مرة أخرى للإيقاع بالوزير، فقال: إن هذا الرجل قرمطي كما قلت سابقا، وهو قد ذهب الآن إلى مصر واستلم القلعة من القرامطة ودعا أصحابه إلى هذا المذهب. فانتشر الخبر من نيسابور إلى مصر، وبعث الخليفة القائد بالله بكتاب إلى شرف مسعود، أصدر حكمه في هذه المرة قائلا: يجب إعدام هذا القرمطي كي يكون عبرة للآخرين لأنه ذهب إلى مصر وأجبر الحجاج على اعتناق المذهب القرمطي. مستمعين الأفاضل، انتظرونا
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ جار عليك الدروس رجعتي ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إله الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من صالح وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإيمان.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وليدمه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمتك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعين الكرام، وأهلا بحضراتكم في برنامج أحلى كلام. من روائع ما يلد تكراره كل حين هذا التسبيح البديع اللفظ الرفيع المعنى السهل الممتنع، وهو يتلألأ بصفات الجمال والجلال الساطعة بأسنى آيات الكمال، وهو بسيدة نساء العالمين الراضية المرضية فاطمة الزهراء البكور سلام الله عليها، تقرأه بعد صلاة معروفة باسمها الزكي المبارك. وها هو ذا التسبيح زكى الله به جوارحنا وقلوبنا. سبحان بالعز الشامل في المجيد، سبحان بالجلال البارخ العظيم، سبحان بالملك الفاخر القديم، سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في السطن، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا. يطيب لأحلى الكلام مبدوءا في كلام سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، ويسره أيضا أن يكون أيها الأعزاء قد ثناه برائعة أخرى من روائع الأدعية الحكيمة المحيطة بمطالب العبد إلى ربه العزيز الحكيم تبارك لطفه الرحيم. هذا الدعاء العارف لله تعالى بجميله القديم وإحسانه الكريم، وهو لعلم الدعاء والطاعة المطهرة الإمام زين العابدين علي بن حسين عليه السلام، بعد صلاة معروفة باسمه الشريف، وهو مناسب للتوسل بالله سبحانه كل حين. ونصه المبارك: يا من أظهر الجميل وستر الخير، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكر، يا كلم الصح، يا عظيم الرجاء، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقك، يا ربنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، أسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل المستمعين الكرام. نستديم الحلقة 19 من أحمد سألنا الأستاذ منصور الطباطبائي من جامعة الشهرين: نسبة هذا البيت الجميل كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب. قلت: هذا البيت الجميل للقاضي التنوسي أبي القاسم علي بن محمد ابن أبي الفهر داوود، قاضي البصرة والأهواز سنين، وتوفي بالبصرة سنة 242، وهو والد القاضي المحسن التنوسي صاحب الفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة، وكل منهما له ديوان شعر جيد. والبيت المسؤول عنه هو ثاني بيتين هما: رضاك شباب لا يبيه مشيب، وسخطك داء ليس منه طبيب، كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب. ومن محاسنه أيضا قوله البديع: بأبي حسنك لو أشبهه منك صنيع، أنت بدر ما له في فلك الوصل طلوع. Yo me siento mal, porque yo me siento mal, porque yo me siento mal, porque yo me siento mal. وكتب إلي الأخ موسى الخضري أن ممن أخذ أبو الطيب المتنبي قولي كأن الهامة في الهيجة عيون وقد طبعت سموكك من الرقاب وقد صغت الأسنة من هموم فما يخطرني إلا في فؤادي. قلت أخذ المتنبي هذا القول من الشاعر المحسن المشهور أبي الحسن علي بن عبد الله بن وصيد المعروف بالناشئ الأصغر الذي انتقل من حلب إلى الكوفة وراح يملي شعره في جامعها الأعظم. وكان المتنبي وهو صبي يحضر إملاءه وكتب منه لنفسه في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام قولا كأن سنان بابله ضمير فليس عن القلوب له ذهاب وصالمه كبيعته بخم مقاصدها من الخلق الرقاب. ومن هذا القول الجميل أخذ أبو الطيب قوله الجميل المسؤول عنه. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة 19 ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا ما دمنا على سطح هذا الكوكب وأنتم سالمون.
كنت والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
إني أحب محمدا والله خير شاهدا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. في قلب كل واحد ذاق المقام الأحمد. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. بسر نور بالهدى إني أحب محمدا. والحب منك فإن بدا والحب منك فإن بدا. ربي فزده مؤيدا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. وبنور سر المصطفى أصل السماحة والوفا. وبنور سر المصطفى أصل السماحة والوفا. يا خير غفار عفا. يا خير غفار عفا. اجعل فؤادي في صفا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا.
هنا طبعا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عن حفظ أتم أحكام القنوات، عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ومن حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمام من اعتبر أبصر ومن أبصر فهم. تحدثنا في الحلقة وأما في هذه الحلقة الكلام عن دون الحوض حق الأمن في حلقة وما هو الخوف الزائف والحق أصل الأمن هو طمأنينة النفس ورائد حب الأمن والشعور الفطري، وهو أحد أركان السعادة التي يبحث الناس عنها وعن مصادرها. والخوف أيضا غريزة إنسانية تولد مع الإنسان وتستمر، فكلاهما ينبعان بداخل الإنسان. وعند ارتفاع مستوى الإحساس بالأمن في النفس الإنسانية يسوقها ينطلق الإنسان فكرا وعملا بكل طاقاته وقدراته، فيبدع فكريا وينجز عمليا لأنه مطمئن بأن الله قد عملت بكل ما يقصد. وإذا أحس الإنسان بالخوف وثق في نفسه شلت قواه الفكرية والجسدية والعملية وأصبح عاجزا. والإنسان يخاف في حياته من أشياء كثيرة حقيقية وواهية، يوع إلى الحروب وإلى الكوابيس التي يراها في المنام. وإذا غلب الإنسان أو المجتمع وإذا خيم الخوف على الإنسان سيصبح عنصرا مستغلا من جميع قوى الشر، كل يحاول إغراءه بالتوفير المال الشاذ للعلاج الوهمي. لكن الحقيقة هي ما يشيرنا إليه القرآن لأن الأمن والأمان لا يتحقق إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أي أن الخوف والأمن هما وجهان لعملة واحدة. الخوف من العدي القدير هو عين الأمن في الحياة وحقيقة، كما أن الحب لله في حقيقة هي في الواقع عين الحرية، وليس ما يدعيه أصحاب الصدر. فالإنسان الغائب هو دائما في حيرة، يخرج من حمى ويدخل في حمى آخر وهو غافل عن الأمن الحقيقي. ما لله العلي القدير، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. من خاف أمن، إن الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الله، كما ذكر الله سبحانه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله والذين يخافون عذاب يوم القيامة ويخافون لقاء ربهم ويخافون في السر والعلانية، فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من
الله ومعافى. ما بتحسن سامي da 24 kakali kuma shekara ta 2020 ta kama ga garman rabin kasa da kungiyar BRICS ta samu da tasiri da kar kuma inda zama daya da cikin wani da wani sarari al'amura na sada kasa da kasar da ke da a cikin shekarar da ke shuka sama ba da fuskar kuma da siyasa
فعلى العاقل اذا اراد الحياه الدنيويه
لك شو ودي لمن كان في
رمشن
وامان ان
يعيش
حما بس بكر ريكس سام اصلا
الصادق عليه السلام
موسى مش ابو فن من فاتح كده
كيف لو جئت
انك تريد ان يشوف ريكس رجع مكان السياسه الدنيا
وارجو الله رجاء لو جئتني بذنوب الثقلين ورحمه
يعني تجمع من
عيش
حاله
وعدم الاغتراب نفسي وعمل
الله سامر دا
الخوف من الله كما هو سبب
قبل الحفر دا حكال دي شيني
فهو يرسل
كرم حقا
سامر الاخر
يوم مبود انت
الخوف من الله سبب لنيل مرضاته ومحبته
ويجعل
الانسان ممدوحا مثنيا عليه
يقول تعالى في كتابه وانا شكرا لي يا قارس بي ناتش
ورقاسي يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
جبور سوي فرد
فلا تعلم
نفسي ما أفضل لهم من
قدرة
الأعلى جزاء بما كسبوا ثم أجازت فرد لبنى وما بتوزع
أمور كبيرة
زور الجيرة في الإسلامية
وأيضا هذه الآثار
لما لا أقول السبب رأي الله أكبر الدنيا
السبب
شيخ الدنيا
المجاز
والإسلام
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال خشيه الله في السر والعلانيه والقصد في الغنى والفخر العجز في الرضا فان مقام الخلق من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم اذ رتب الله عليه العديد من ثمرات الناس من اهم هذه الثمرات من محبه الله اذا نال العبد محبه الله حاز على كل
خير
وعندما يتحدث عن فضائل رحمه الله
وهي
إشارة الاتجاه دائما لجانب الحضارة على حضر أي إنسان قد ولد عن أحد أصحاب المار الصادق عليه السلام
وسأل
عن أنها محبته وهم يكفرون المعاصي لأمل رحمة الله ومحبة
أهلهم
ورد على المسلمين قائلا كذب جنس من
زمن
اولئك قوم رجحت بهم المسلمين
ومن
رجا شيئا عن الله ومن خاف شيئا هرب منه هذه هي
سنه التصميم او سنه التصميم
عليك الغنون من الذنوب
ولكن
حافظ الله
اللجوء
إليه اللهم اجرني من أمين ربك يا عظيم يا حنان يا منان يا
رحيم
يا رحيم يا
رحيم
يا رحيم
يا رحيم.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج جرى البلاغة
وما حضى شيء عوضه.
أجواك كيف أنت يا أخذك النوى تنطر نداء وتشعبوه ويكهوك على الهوى يا علي يا عشق أجواك كيف أنت يا أخذك النوى أنا مو حلمان أنا أنت للعشق روطانا أنا مو حلمان أنا أنت للعشق روطانا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا يا حبك حبك حضا والما حضا شيء
بعدك زايدة والزمان تنبدا ظل فيها متهن الردى كلي حدا عنا بدا الدنيا بعدك زايدة والزمان تنبدا ظل فيها متهن الردى كلي حدا عنا بدا هريك الناس ظني أنا إليك وروح عشقانا عليك الناس ظني أنا إليك وروح عشقانا
عشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة أخبارية أستهلها بالعلم طهران تؤكد أن العدوان الثلاثي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والمواثيق الدولية استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة وخمسة آلاف شهيد ومفقود شمالي القطاع خلال مئة يوم حرائق كاليفورنيا